يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 44، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 44 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولازلت أحدثكم في إطار الشاشة السابعة التي عنوانها شاشة إبليس. كلامي يتواصل متدافعا في محاكمة ما يسمى بعلم الرجال، الذي هو جهل في جهل في جهالة. محاكمة علم الرجال في ضوء منطق الكتاب والعترة. وصل الحديث بنا إلى نقطة مهمة جدا حينما حدثتكم عن دليل النظم، وقلت في الحلقة الماضية من أن دليل النظم من أهم الأدلة التي يستدل بها المستدلون على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. فدليل النظم يعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى، هناك كون حقيقي نحن جزء منه، وهذا الكون يحكمه نظام، لا توجد فوضى، لا يوجد اضطراب، هناك نظام تكويني صارم، وهناك نظام تشريعي يتعانق مع العقل والمنطق السليم. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية، هذا النظام الذي يحكم هذا الكون نظام واحد، ليس هناك من نظامين وإلا لحدث اضطراب. كون منظم بنظام واحد دل على وجود خالق حكيم واحد. بعبارة موجزة وواضحة، هذا الوجود لوحة متكاملة، ما حدثتكم عنه أيضا في الحلقات المتقدمة، ما يسمى بالتصميم الذكي. التصميم الذكي حقيقة وصل إليها علماء المختبرات، إنني لا أتحدث هنا عن علماء الأديان، علماء المختبرات وصلوا إلى هذه الحقيقة من أن الكون قد صمم تصميما ذكيا في أعلى درجات الدقة والإبداع والتمام والكمال، وبدأوا يدرسون ويحققون في صحائف هذا الكون، ولقد أدركوا الكثير والكثير من الحقائق، ولا زال الطريق طويلا ما أدركوه رغم كثرته وأهميته لا يعد بشيء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما توصلت إليه العلوم المعاصرة ما يسمى بحقيقة التوازن البيئي. هذه الحقيقة أثبتت بالأدلة القطعية الحسية، هناك توازن بيئي، ولذا يعلو صوت العلماء الذين أدركوا هذه الحقيقة، يعلو صوتهم دفاعا عن البيئة بكل ما فيها من خصائصها الطبيعية التي لم يعبث بها الإنسان ولم تتولد من عبثية الإنسان على الأرض. حتى الميكروبات، وفي بعض الأحيان حتى الأوساخ التي هي إفرازات طبيعية، إنني أتحدث عن الأوساخ الطبيعية، عن الإفرازات وعن الإخراجات الطبيعية من هذه الكائنات بكل أشكالها، حتى ما يفضل عن هذه الكائنات يشكل جزءا من التوازن الطبيعي في بيئة حياتنا. هل هناك أوضح من صورة، وهل هناك أوضح من مثال يقرب فكرة اللوحة الكاملة لهذا الكون؟ صفحة من صفحات هذا الكون إنها بيئتنا التي نعيش فيها، وهذه الحقيقة التي تحكمها حقيقة التوازن البيئي الطبيعي، فكل شيء قد أخذ بمقدار، وذاك هو منطق قرآننا، هذا هو منطق الكتاب والعترة. ما من شيء إلا وهو بمقدار، وهذا هو التوازن البيئي، وهذه صفحة وجهة من جهات هذه اللوحة الإلهية المتكاملة. فمثلما لوحة الكون متكاملة ومتوازنة، كذلك لوحة الدين، إنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد، لا شأن لي بالأديان الأخرى، أتحدث عن دين محمد وآل محمد، أتحدث عن دين الكتاب والعترة، لا شأن لي لا بدين المخالفين، هم أحرار في دينهم، ولا شأن لي بدين مراجع الشيعة، هم أحرار في فهمهم، فدينهم هو فهمهم، إنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد بقواعد الفهم بحسب بيعة الغدير. ماذا اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير؟ هذا علي يفهمكم بعدي. إنني أتحدث عن دين في هذا الإطار وفي هذا الشرط. كذاك دين محمد وآل محمد في لوحة متكاملة، تتعانق آيات الكتاب الكريم مع أحاديث العترة الطاهرة، بعيدا عن قذارات ما يسمى بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وسائر الترهات الناصبية التي خدع إبليس بها مراجعنا الكرام. لوحة تتجلى فيها معاني الجمال والجلال والكمال الإلهي بكل النشآت وبكل الظهورات في صيغ لفظية، منها آيات هي آيات المصحف، ومنها أحاديث وكلمات هي كلمات العترة الطاهرة. فهناك لوحة متكاملة، جانب من هذه اللوحة صفحة من تفاصيلها، إنها صفحة المشروع المهدوي الأعظم، حقيقة مشروع محمد صلى الله عليه وآله، حقيقة دين محمد صلى الله عليه وآله، المشروع المهدوي الأعظم. في هذه اللوحة المهدوية المتكاملة ركن من أركانها ولادة إمام زماننا بكل شؤوناتها، تتجلى فيها وثائق الأسرة المهدوية، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري، أهم وثائق الولادة المهدوية وشؤوناتها. هذه الوثائق التي تراكض عليها مراجعنا الكرام الأموات والأحياء الذين تقلدونهم الآن، تراكضوا عليها بهذا السيف المسموم القذر الذي يسمى بعلم الرجال، فمزقوا هذه الوثائق كلهم، لقد تحاوشوها من كل جانب، قطعوها بكل ما يتمكنون من تقطيع وتضعيف وتشكيك، ثم ضحكوا على الشيعة مثلما ضحك الشيطان عليهم، فقالوا إننا نقبل بالجملة ما جاء في هذه الأحاديث، أعني أحاديث الولادة المهدوية الشريفة بالجملة، كانت الولادة، أما التفاصيل فلا نقبلها. هراء إبليسي يتحول إلى هراء مرجعي شيعي، فتملأ به عقول الشيعة وتتحول الثقافة الشيعية إلى هراء مرجعي في الظاهر، إبليسي شيطاني في الباطن، كل ذلك يعتمد على ما يسمى بعلم الرجال الذي أسميته في الحلقات الماضية بعلم القنادر. نذهب إلى فصل. من المطالب التي ذكرتها في الحلقة الماضية ولضيق الوقت وانتهاء وقت الحلقة أسرعت في طرحها وبنحو مجمل، لفائدتها أريد أن أعود إليها كي تكتمل الصورة في كل ما عرضته وأعرضه عليكم في هذه الشاشة، أعني الشاشة السابعة والتي عنوانها شاشة إبليس، حيث عرضت لكم الخطوط العامة للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم، وبعد ذلك دخلت في التطبيقات الواقعية العملية على الأرض، وركزت الحديث فيما يرتبط بواقعنا الشيعي، ووجهت عدسة الحديث إلى هذا الفخ الشيطاني الذي يسمى بعلم الرجال، وهو السبب الرئيس في تحطيم حديث أهل البيت وتدميره وتشويهه بأيدي مراجعنا الكرام وخطبائنا الأعلام وفضائياتنا البائسة ومفكرينا وكتابنا ومنابرنا الحسينية إلى آخر ما عندنا من الوسائل التي يقضى بها على حديث أهل البيت تحت عنوان إحياء أمر أهل البيت. وكل ذلك لا يكون بنية سيئة، المشكلة هنا أن هؤلاء ابتداء من المراجع وانتهاء لأولئك الذين يمارسون الخدمة التي يعنونها بالخدمة الحسينية في الحسينيات، هم يعنونها بهذا العنوان، وإلا فخدمة الحسين لا تكون في تشويه حديث أهل البيت وفي تفسير القرآن بالفكر الناصب، ويقال لهذه خدمة حسينية. أية خدمة حسينية هذه؟ ولكن هم يقولون ابتداء من المراجع إلى هؤلاء كلهم يعتقدون أنهم على جادة الصواب وأنهم في خدمة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك هو انطماس البصيرة بسبب عدم المعرفة الواضحة. من هنا كانت أحاديث أهل بيت العصمة تصر دائما على المعرفة المعرفة المعرفة، ورسالة إمام زماننا إلى مراجع الشيعة التي يسخرون بها ولا يعبؤون بها، وربما الكثير منهم لم يسمعوا بها أساسا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه رسالة إمام زماننا التي لا تعبأ بها الشيعة ولا يرتبون أي أثر لا علمي ولا عملي على هذه الرسالة. واقع بائس سيء فاشل بعيد عن جادة الصواب التي هي جادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وما هذا الفشل الذي يحيط بالواقع الشيعي في جميع الاتجاهات إلا نتاج طبيعي من هذه المقدمات السيئة والبائسة والفاشلة والبعيدة عن الصواب والهدى. أعود إلى ما أردت أن أتحدث عن فيما يرتبط بقصة الهدهد. ربما يسخر منا غير المتدينين أن نهتم بمثل هذه المطالب، ولكن المتدينين من السنة والشيعة لن يستطيعوا أن يسخروا من مثل هذه الحقائق، فهذه حقائق القرآن والكتاب الكريم مشحون بقصص عن الحيوانات. أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وإنما عنونت بهذا العنوان لأجل بقرة بني إسرائيل، وقصتها لها ملابساتها التي لست بصدد الحديث عنها، وحمار عزير وطيور إبراهيم التي بعد أن ذبحها ودق لحمها في مهراس ووزعه على رؤوس الجبال، قصة طيور إبراهيم. وكلب أهل الكهف، ونملة سليمان، والذئب الذي اتهمه أولاد يعقوب بقتل يوسف وأكله، والحكاية طويلة. والهدهد هو جزء من هذه المنظومة القصصية. كتب الحديث هي الأخرى. عند السنة وعند الشيعة وحتى عند اليهود والنصارى كتبهم فيها من الوقائع والأحداث والأقاصيص والحكايات ترتبط بالحيوانات. في سورة النمل في الكتاب الكريم من الآية 20 وما بعدها: وتفقد الطير. من الذي تفقد الطير؟ إنه سليمان النبي. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بحسب رواياتنا، وقرأت عليكم ما جاء في تفسير القمي من أن سليمان حين كان يجلس على كرسيه على عرشه، وحينما يكون كرسيه على البساط على بساط الريح، والبساط ليس له سقف، فإن الطيور تشكل سقفا بأجسامها وأجنحتها بشكل دقيق ومنظم إلى أبعد ما يمكن أن يكون من التنظيم، بحيث أن سليمان كما في الرواية التفت إلى عدم وجود الهدهد لأن مكانه كان فارغا، وبسبب ذلك دخلت حزمة ضوء مخترقة ذلك الفراغ الذي كان موجودا في هذا السقف الذي نسجته الطيور وبنته بأجسامها وأجنحتها وريشها، نفذ الضوء فنزل في حجر سليمان وهو على كرسيه، فنظر إلى الأعلى إلى سقف الطيور هذا، فوجد مكان الهدهد فارغا. الذي حداني ودفعني أن آتي بهذه القصة هي صورة هذا السقف المتكامل. هناك دقة في التنظيم، بحيث كل طير لا يتحرك عن مكانه في كل مرة ولا مليمتر، ولذلك بقي مكان الهدهد فارغا. لو لم يكن هناك من نظام دقيق وصارم جدا لاقتربت الطيور من بعضها ولغطت مكان الهدهد، ولكن القضية في غاية من الدقة والنظام لا نستطيع أن نتصورها بالضبط، لأننا ما عايشنا ذلك الواقع، ولكننا نستطيع أن نتلمس المعنى بالإجمال. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلا وجود للجبر التكويني في تصرفات الهدهد. ولذلك قال سليمان ما قال مثلما قرأت عليكم الآية: لأعذبنه عذابا شديدا إلى آخر الآية. فمكث غير بعيد فقال، فمكث غير بعيد من هو؟ الهدهد. فقال يخاطب سليمان: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم، إلى آخر القصة، إلى أن تصل الآيات إلى الآية 27. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا هو التثبت. سيرة نبي، سيرة نبي من الأنبياء، سيرته واضحة معلومة، الآيات صريحة. ليس المهم أن نعرف خصائص الجهة التي نقلت لنا الخبر، إذا استطعنا أن نعرفها فذلك أمر حسن، المهم أن نعرف مضمون الخبر، وهذا الأمر هو هو سيواجهنا حينما ندرك زمان الصيحة. هناك صيحة عند الفجر، وهناك صيحة عند الغروب في شهر رمضان، من العلامات المهمة والخاصة والحتمية، من علامات ظهور إمام زماننا، وفي فترة قريبة من ظهوره. الإمام يكون ظهوره في شهر محرم، والصيحة في شهر رمضان، فترة محدودة وقصيرة من شهر رمضان إلى شهر محرم. إذا افترضنا أن إنسانا، وكثيرون هم، لا يعرف شيئا عن هذه الصيحة ولكنه سمع الصيحة، المهم بالنسبة إليه مضمون الصيحة أم من هو صاحب الصيحة؟ إذا لم يكن عارفا بمضمون الصيحة فلا فائدة من معرفة ذلك الذي صاح، لكننا من خلال مضمون الصيحة نستطيع أن نعرف خصائص الذي صاح. الروايات تحدثنا عن صيحة عند الفجر، هي صيحة جبرائيل من أن الحق مع علي وشيعته، من أن الحق مع الحجة بن الحسن، من أن الظهور بات قريبا. هذا هو مضمون صيحة الفجر، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، هذا هو المضمون الإجمالي، الخطوط العامة لمضمون صيحة الفجر. أما صيحة الغروب فهي صيحة إبليس من أن الحق مع أعداء علي، من أن الحق مع عثمان وشيعته. هل المراد عثمان ابن عفان أم المراد عثمان ابن عنبسة وهو اسم السفياني الذي سيكون في مواجهة إمام زماننا عند ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. موطن الشاهد هنا، مضمون الصيحة هو المهم. من الذي يصيح ليس مهما، لأننا إذا عرفنا الصائح ولكننا ما عرفنا مضمون الصيحة فما فائدة ذلك؟ لا فائدة من ذلك. الفائدة في مضمون الصيحة، مضمون الصيحة هو الذي سيرشدنا إلى الصائح، وحينئذ نستطيع أن نشخص الاتجاهات الصحيحة. وهذا هو إن كان في قصة الهدهد أو حتى في قصة العفريت في نفس السورة، في سورة النمل في الآية 39 وقبلها في الآية 38 حين قال سليمان لمن حوله من أتباعه، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، قبل أن يأتوني مسلمين بعرش بلقيس، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سليمان لم يشكك في كلام هذا العفريت، هذا العفريت كان صادقا، والعفاريت هم قوم من الجن، فالجن أجناس وأقوام وشعوب وقبائل، العفاريت جنس من أجناس الجن، الجن ليس كبني البشر، شعوب وقبائل قد تختلف بالألسنة وبلون البشرة وبطبيعة الأجسام، الاختلافات التي نعرفها فيما بين الشعوب والأمم والقبائل من بني آدم، الجن يختلفون حتى في أشكالهم، لا أتحدث عن البشرة أو عن لون الشعر والعينين، وإنما حتى في تراكيب الأجسام وفي قدراتهم وقابلياتهم، فما يمتلكه العفاريت منهم من قدرات لا يمتلكه آخرون من أجناس أخرى من أجناس الجان. هناك الأسامرة وهناك الأفاترة وهناك الفراعنة وهناك الغيلان وهناك وهناك العفاريت، هذه المضامين وردت في الروايات في الأدعية فيما عندنا من نصوص وكلمات ومعطيات. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سليمان قبل كلامه، ولكن آصف الذي كان وصيا لسليمان كان مقتدرا أكثر من هذا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، قبل أن يرتد إليك طرفك، إلى آخر ما جاء في قصة عرش بلقيس. هذه التفاصيل تخبرنا عن أن خبر الواحد ما يقال له أخبار الآحاد، شخص واحد، جهة واحدة، حين تنقل مضمونا صحيحا تترتب عليه كل الآثار. فهذا الهدهد نقل مضمونا صحيحا وقبله سليمان، ولكن بشرط التثبت. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. مع أن الهدهد في سابقته لم يكذب، كان الإسرائيليون يستعينون به أن يدلهم قطعا من طريق سليمان ومن طريق آصف من الذين يعرفون منطق الطير، كان يدلهم على المواطن التي يحفرونها كي يستنبطوا الماء من باطن الأرض، فإن الهدهد يعرف أين يكون الماء في باطن الأرض. فما كانت له من سابقة كذب، ولكن لأن الأمر الذي تحدث عنه كان كبيرا جدا فلا بد من التثبت. وهذا هو الذي حدثتكم عنه سابقا، من أن الثقة لو نقل كلاما إننا نقبله في بعض الأحيان من دون تثبت، وفي أحيان أخرى نحتاج إلى الفحص والتدقيق والتبين والتأكد. وهذا هو المنطق الفطري، وتلك هي الطبيعة البشرية السليمة للإنسان العادي الذي أراد الله له أن يتحرك على هذا التراب وأن يعيش بشكل صحيح متوازن. أما هذه القذارات التي تسمى بعلم الرجال فهي تتعارض بالكامل مع هذا المنطق ومع هذه السليقة الواضحة. وكذلك هذه الأكذوبة القبيحة جدا التي دمر بها مراجعنا فكر أهل البيت وقطعوا الطريق على الشيعة أن يصلوا إليه، حين قالوا من أن العقائد لا تثبت إلا بالأحاديث المتواترة، ولا وجود لهذا المعنى. نحن لا نستطيع أن نجد في الأحاديث عندنا ما هو متواتر بالمعنى المنطقي الذي عليه المناطق والذي له أصول حسية ويكون مقبولا عند الجميع. التواتر المنطقي يؤدي إلى اليقينيات التي يتفق عليها الجميع، ومن هنا لا نستطيع أن نطبقه على أي ديانة من الديانات، لأن كل ديانة لها أتباعها، بينما التواتر المنطقي يتحدث عن عقل عام عند الجميع ويتحدث عن يقينيات عامة عند الجميع بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم. ولذا التواتر المنطقي لا نستطيع أن نطبقه على أي مجموعة من المجموعات وعلى أي دين من الأديان. يمكننا أن نجد ما يشابه التواتر المنطقي بشرط الأصول الحسية في كل ديانة في كل مجموعة، ويكون هذا تواترا خاصا بها لكنه ليس تواترا منطقيا، وهذا من جهة عملية لا وجود له على أرض الواقع. التواتر الذي عند علماء الحديث النواصب لا وجود له حتى عندهم، وما يسمونه بحديث متواتر عندهم هو عملية ترقيع. التواتر الذي عندنا في الجو الشيعي هو تواتر مسخ، عمليا لا تنطبق عليه مواصفات التواتر المنطقي ولا تنطبق عليه مواصفات التواتر الناصبي، ولا نحن عندنا تأسيس خاص بتواتر شيعي. ومع ذلك صنع الشيطان لعلمائنا هذه الأكذوبة فقالوا من أن العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر من الأخبار، وإن الآحاد، والمراد من الآحاد الأخبار التي لا تتصف بصفة التواتر، وليس المراد أن الخبر يرويه شخص واحد، ربما أكثر من واحد، ولكن الخبر لا يوصف بالتواتر. أكذوبة ووسيلة شيطانية خبيثة حطموا بها قواعد التفسير وحطموا بها عقائد أهل البيت. تأتينا رواية تشكل قاعدة من قواعد التفسير يرفضونها لأنها رواية واحدة. تأتينا رواية واحدة تشكل قاعدة من قواعد تأسيس المعتقدات الصحيحة يرفضونها لأنها رواية واحدة. قول المعصوم هو قول المعصوم، أكان رواية واحدة أم لم يكن؟ نقله راو واحد أم نقله مليون؟ قول المعصوم هو قول المعصوم. أن نسلط قذارات الرجال، ما يسمى بعلم الرجال أو علم القنادر، أن نسلطه على أحاديث أهل البيت بهذه الطريقة الشيطانية ونمحقها، هذا هو الذي يخالف المنطق السليم ويخالف الذوق الذي فطر الله الإنسان عليه. ولذا في حكايات سليمان النبي هنا صورة واضحة، فهو قد اعتمد على إخبارات الهدهد لا من جهة إعجازية أبدا، لم يكن الأمر إعجازيا ولا من جهة أن الهدهد مجبور على الصدق تكوينا أبدا، فإن سليمان هكذا قال له، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. القضية بحاجة إلى تثبت، وترتب على هذا الموضوع شيء كبير، هذا التواصل الذي حدث فيما بين دولة سليمان ودولة بلقيس. وهذا الإعجاز الذي قد يكون أعظم إعجاز حسي في كل المعجزات التي تحدث عنها القرآن من معجزات الأنبياء باستثناء نبينا صلى الله عليه وآله. أقوى المعجزات، وكلها قوية، أقوى المعجزات معجزة عيسى في إحياء الموتى، ومعجزة آصف في نقل عرش بلقيس. وما معاجز موسى النبي بقليلة هي الأخرى، فمعجزة العبور من أعظم المعاجز الواضحة. لكن هذه المعجزة في بعدها الحسي وفي ملابساتها، هذا عرش لملكة عظيمة في قصر عظيم في أقصى الأرض بالنسبة لمن كان في فلسطين، فآصف كان في فلسطين وبلقيس كانت في اليمن، وكانت في طريقها إلى فلسطين، فجاء آصف بعرشها مثلما تحدثنا الآيات: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كل هذه التفاصيل حدثت بسبب إخبار طير من الطيور هو الهدهد، والأمر هو هو مع هذا العفريت. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فما رد عليه سليمان، قبل إخباره ووثق بحديثه، ولكن سليمان أراد أن يظهر قدرة وصيه آصف. لست بصدد الحديث عن تفاصيل ما كان يجري في دولة سليمان، ولكن هذه الوقائع تنبئنا عن أن سليمان النبي في هذه الدولة التي سارت الأمور فيها بشكل خاص، ها هي تعتمد على ما يسمى بخبر الواحد، هي تعتمد على خبر الثقة، ولكنها تتثبت من أخبار الثقات. لماذا؟ لأن المنطق السليم يدفعنا للبحث في المتون. لماذا نتثبت من أخبار الثقات في الأمور المهمة؟ لأن المنطق السليم يقودنا إلى التثبت في المتون. إن كان الخبر منقولا عن فاسق أو كان الخبر منقولا عن ثقة، قد يتأكد الأمر في الفاسق أكثر من الثقة، وفي بعض الأحيان قد يتأكد في الثقة أكثر من الفاسق. إذا كان الشيء الذي ينقله الفاسق ليس أمرا بالغ الأهمية ويحمل علائم صدقه في داخله، بينما الأمر الذي يتحدث عنه الثقة أمر بالغ الأهمية وفي غاية الخطورة فعلينا أن نتفحص مضمونه بدقة بسبب الآثار التي تترتب على ذلك الإخبار. إذن القضية في المتون وليست في الأسانيد، وهذا هو منطق القرآن، وهذا هو منطق العترة، وهذه سيرة الأنبياء. حتى الحيوانات بحسب القرآن فإن الحيوانات أمم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وفي الآية 38 من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هناك مساحة للجبر التكويني حتى عند الإنسان، وهناك مساحة للاختيار وللإرادة الحرة إن كان في أمة البشر أو في أمة الحيوانات أيضا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إذا ذهبنا إلى سورة النور وفي الآية 41: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. من في السماوات والأرض، كل الكائنات بما فيها الحيوانات، وجاءتنا الآية بمثال الطير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. كل هذه الأمم أمم أمثالكم، كل قد علم صلاته وتسبيحه، صلاته وتسبيحه. الآية لم تتحدث عن التسبيح الوجودي، إن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبيح الوجود. الآية تتحدث عن صلاة وعن تسبيح، قطعا كل أمة بحسبها. والطير صافات، كل، ليس الحديث عن الطير فقط، من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وفي الآية 44: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الآية تتحدث عن تسبيح الوجود وتشير إلى تسبيح الكائنات بكل مراتب التسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا هو منطق القرآن. وحتى حين أشرت إلى عفريت من الجن في قصة سليمان، فإن سورة الرحمن واضحة في خطابها، في خطابها اللفظي الظاهر خطاب للجن والإنس. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما، نفس الشيء نفس الأحكام، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب هو هو، أمم أمثالكم. قطعا كل أمة لها خصوصياتها، ولكن هناك قواعد تحكم الجميع، وهذا ما تجلى في قصة سليمان. فعلم الرجال لا ينفع لا مع الإنسان ولا مع الجان ولا مع الحيوانات، هذا هو الذي قصدته من أنه علم قنادر. ما هذه سيرة الأنبياء، وهذا منطق القرآن، إنه شيء لا يعطينا علما. هذه سيرة الحيوانات، هذا يذكرني بكلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله حين قال لكعب بن الأشرف، وهو من رجالات اليهود، من شعرائهم، من أدبائهم، من خطبائهم، ومن مثقفيهم، حين قال له يا كعب بن الأشرف حمارك أعقل منك. أعود إلى هذه الكلمة ولكن بعد هذا الفاصل. حكاية طويلة وموضوع مفصل ذكره لنا إمامنا الحسن العسكري، وهأني أقرأ عليكم من تفسيره الشريف، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 74. حكاية طويلة مثلما قلت لكم، إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا الباقري، وهو يخبرنا عن أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وما جرى فيما بينه وبين اليهود. ذكرت لكم قبل قليل قبل الفاصل من أن رسول الله قال لكعب بن الأشرف الذي هو من شخصيات اليهود، قال له يا كعب حمارك أعقل منك، كما في بحار الأنوار، وفي النسخة هنا حمارك خير منك، والمعنى واحد. الحكاية طويلة ولكنني فقط أذهب إلى موطن الشاهد هنا. أنطق الله تعالى الحمار، والحيوانات لها منطقها، ومر الحديث قبل قليل في قصة سليمان. حتى في العلوم الحديثة هناك من البحوث العلمية ومن الدراسات التي تتناول هذا الموضوع، لغة الحيوانات. على أي حال، نحن وما جاء في تفسير الإمام العسكري أنطق الله تعالى الحمار فقال يا عبد الله. هذا الحمار هو حمار كعب بن الأشرف. القصة طويلة، معجزات لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال يا عبد الله بئس العبد أنت. الحمار يقول لكعب بن الأشرف حماره، شاهدت آيات الله وكفرت بها بعد أن رأى ما رأى من معجزات النبي صلى الله عليه وآله. الحمار يقول لكعب يا عبد الله بئس العبد أنت، شاهدت آيات الله وكفرت بها، وأنا حمار قد أكرمني الله عز وجل بتوحيده. بعد ذلك الحمار يتشهد بالشهادة الأولى والثانية والثالثة. إلى أن قال رسول الله يا كعب بن الأشرف حمارك خير منك، وكما في نسخة بحار الأنوار حمارك أعقل منك، والمعنى واحد. هذا الحمار تشهد بالشهادات الثلاثة، أفليس أعقل من كثيرين ممن يرفضون الشهادة الثالثة؟ هي إذا وجبت في موطن وجبت في كل المواطن. سؤال هنا، الشهادة الثالثة واجبة في العقيدة أو لا؟ إذا كانت واجبة في العقيدة فهي واجبة في كل المواطن، وهذا ما تشهد به الروايات. ولكن علماءنا سلطوا علم الرجال، الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه لم ينكر أن أحاديث وردت عن أهل البيت في أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة، وإنما شكك في أسانيدها. وإن كان الشيخ الصدوق ليس من أولئك المتعصبين جدا لعلم الرجال، وفي زمانه ما كان هذا الأمر مهما جدا إلى تلك الغاية الكبيرة، وإنما نشأ بعد عصره بفترة من الزمان ليست بعيدة. هو في الحقيقة بدأت بداياته منذ وفاة السمري، والشيخ الصدوق هو أيضا من علماء عصر الغيبة الكبرى، ولكن لم يكن من أولئك الذين قد تعصبوا كثيرا لما يسمى بعلم الرجال. أما هفوته الكبيرة في إنكاره للشهادة الثالثة وأنها ليست جزءا واجبا من الأذان والإقامة في الصلاة، فبسبب تضعيفه لأسانيد الروايات التي وردت في أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة. المشكلة ليست في المتون، المتون موجودة، المشكلة هي المشكلة، إنها مشكلة الأسانيد، إنها فخاخ إبليس، والقضية هي فما قاله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذه الرواية وأمثالها لم يلتزم بها مراجع الشيعة. لماذا؟ لأنهم سلطوا علم الرجال على هذه الروايات فقالوا هذه الروايات ضعيفة. ألا تلاحظون أن علم الرجال يمحق كل جميل من ديننا؟ ألا تلاحظون ذلك؟ فهذا الشيء الذي يمحق كل جميل من ديننا، هل هو رحماني أم شيطاني؟ ماذا تقولون أنتم؟ حين أردد دائما من أن الشهادة الثالثة واجبة وجوبا شرعيا قطعيا في الأذان والإقامة والتشهد الوسطي والأخير وفي كل مقام من مقامات العبادات وفي كل شأن من شؤونات الدين والدنيا، الشهادة الثالثة واجبة في التدريس وفي التعليم وفي الإعلام وفي إعلان الإسلام وفي كل التفاصيل، واجبة وجوبا قطعيا. لم يكن هذا الكلام جزافا من عندي أبدا، كلامي من خلال الآيات والروايات، ولكن مراجعنا ضعفوا تلك الروايات بهذه الوسيلة الشيطانية الخبيثة التي تسمى بعلم الرجال. كما قال رسول الله: يا كعب بن الأشرف، حمارك خير منك، حمارك أعقل منك. الحمار تشهد بالشهادة الأولى والثانية والثالثة وعد ذلك من توحيد الله. قد يسخر الساخرون من حديث هذا، إن كانوا من غير المتدينين فإني أسخر منهم أيضا، وإن كانوا من المتدينين من الشيعة أو السنة، القرآن مشحون وكتب الحديث عند السنة وعند الشيعة مشحونة بحكايات وبأقاصيص عن الحيوانات ترتبط بالأجواء الدينية. وهذه حجة على كعب بن الأشرف وحجة علينا، من أن الحمار يعرف توحيده بالشهادات الثلاثة. فهكذا جاء في رواية إمامنا الباقر عن هذه المعجزة في الإنطاق الواضح لهذا الحمار، وليس في معتقده. نحن قبل قليل قرأنا أمم أمثالكم هذه الحيوانات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا هو قرآن، ما هي روايات وبحاجة إلى بحث في أسانيدها؟ أليس هكذا تعتقدون؟ أنا أخاطب المراجع والعلماء من أن آيات المصحف لا نحتاج للبحث في أسانيدها. فهذا الحمار يقول لصاحبه، لكعب بن الأشرف: وأنا حمار قد أكرمني الله عز وجل بتوحيده. ثم ذكر الشهادات الثلاثة، لذا قال رسول الله: يا كعب بن الأشرف، حمارك خير منك. هذا حمار يعرف التوحيد بهذا المستوى، والحر تكفيه الإشارة، ليس الحمار، حتى حمار مثل هذا الحمار تكفيه الإشارة، ولكن الحمار البشري هل تكفيه الإشارة؟ الحر تكفيه الإشارة: يا فلان ويا فلان ويا فلان، حمارك خير منك، حمارك أعقل منك. نذهب إلى فاصل. يا كعب بن الأشرف، حمارك أعقل منك، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكعب بن الأشرف مثلما قرأت عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري: حمارك خير منك، حمارك أعقل منك. يبدو أن الحمار قد أدرك الحقيقة بنفسها. ألم يخبرنا رسول الله من أنه على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا؟ يبدو أن الحمار لم يحتج إلى علم الرجال وإلى الأسانيد، لأن الله سبحانه وتعالى فطر كائناته على هذه السليقة، فإن الحقائق تدرك بنفسها حتى للحيوانات. كلمة مهمة جدا: حمارك أعقل منك. أعتقد أن الصورة باتت واضحة من خلال كل هذه التفاصيل التي وضعتها تحت هذا العنوان: محاكمة علم الرجال في ضوء منطق الكتاب والعترة. بقي كلام كثير، ولكنني أريد أن أختصر المقام بقدر ما أتمكن، فلقد طال الحديث في هذه الشاشة، في الشاشة السابعة، أعني شاشة إبليس، ويبدو أن إبليس يستأهل أن نتحدث عنه كثيرا وطويلا، لأن إبليس هو الذي دمر واقعنا الشيعي من خلال مراجعنا الكرام وعلمائنا الأجلاء وخطبائنا الأفاضل، ومن خلال حوزتنا العلمية الدينية الشيعية، ومن خلال المؤسسة الدينية الشيعية المحترمة. لازالت للحديث بقية، فإنني قد وعدتكم أن أتناول نماذج من كتبنا الرجالية. في الحقيقة نحن لا نمتلك كتبا رجالية بحسب المصطلح أو بحسب المرسوم عند الذين أسسوا علم الرجال، وهم النواصب. فالنواصب من أعداء أهل البيت هم الذين أسسوا علم الرجال. فهناك شروط ورسوم عندهم، نحن ما عندنا كتب يمكن أن تسمى بكتب رجالية في الحقيقة، ما عندنا، وإنما هي كذبة أخرى كذبت بها المؤسسة الدينية علينا من دون قصد سيء. إنهم يقلدون النواصب في كل شيء، ومع هذا لا يفلحون في ذلك، مقلدون فاشلون. الكتب الرجالية التي يقال عنها كتب الرجالية: رجال الكشي، النسخة الأصلية ليست موجودة ولم يرها أحد، النسخة الأصلية وقعت بيد الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة واختصرها. الآن الموجود عندنا ما يسمى برجال الكشي، ما يسمى برجال الكشي بغض النظر عن تأريخه، ما يسمى برجال الكشي هو كتاب حديث لا علاقة له بعلم الرجال أبدا. نعم، هي أحاديث مضامينها حول أصحاب الأئمة، أحاديث مروية عن الأئمة، فلان كذا فلان كذا مدحا أو قدحا، وهذه الأحاديث لها أسانيد، فهل العلماء يقبلونها؟ بحسب الأمزجة، مرة يجعلون الكتاب كتابا رجاليا ويأخذون الروايات من دون تدقيق في أسانيدها، ومرة أخرى يقولون هذه روايات لها أسانيد وأسانيدها ضعيفة. الخلاصة، رجال الكشي كتاب حديثي مشحون بالأخطاء. لماذا؟ لأن كل كتاب في الحديث وصل إلينا من الشيخ الطوسي مشحون بالأخطاء، كتب الشيخ الطوسي الحديثية مشحونة بالأخطاء. مرادي من الأخطاء الأخطاء التصحيفية أو التحريفية من دون قصد، لأن الشيخ الطوسي لم يكن دقيقا كدقة الشيخ الصدوق، وحتى الشيخ الصدوق لم يكن دقيقا كدقة الشيخ الكليني. الكافي هو الأدق في نقل النصوص وضبطها لغويا نحويا بلاغيا. لا أريد الحديث في هذا الموضوع. فرجال الكشي كتاب حديثي، أما رجال الطوسي، رجال الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، فهو عبارة عن لستة فقط، تعداد أسماء، أصحاب النبي فلان فلان فلان، أصحاب الأمير فلان فلان فلان، لستة أسماء لا يضر ولا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع، مصداق واضح للعلم الذي لا ينفع هو كتاب رجال الشيخ الطوسي. الفهرست أيضا، وهذا هو الفهرست، فهرست الشيخ الطوسي، كتاب محدود جدا لا فائدة منه. هذا هو الفهرست، عدد الأسماء المذكورة 912. بالمناسبة نحن عندنا من الرواة ما يتجاوز 20,000، فقط في رجال السيد الخوئي ما يقرب من 16,000 اسم من الأسماء، من الأسماء المتكررة، من الأسماء المصحفة، من الأسماء المحرفة، ليست بالضرورة أن تكون أسماء لأشخاص حقيقيين، يحرف الاسم فيشكل شخصا جديدا، لأنه اسم يختلف عن الاسم الأصلي. على أي حال، الموجود في كتاب الفهرست 912 اسم، الذين وثقهم 86، الذين ضعفهم 14، الذين وصفهم بأنهم من مذاهب مختلفة 37، البقية الذين لم يتحدث عنهم بشيء 775. هل هذا كتاب رجالي؟ الكتاب الرجالي لابد أن يتحدث عن كل شخص. مجموع الأسماء 912، 775 اسم لم يتحدث عنهم لا بالمدح ولا بالقدح. الذين وثقهم 86، والذين ضعفهم 14، لأن الشيخ الطوسي ليس رجاليا، وهذا الكتاب ليس رجاليا، أصلا اسمه فهرست. فهرست، هذا العنوان خاص بفن يسمى فن الفهرسة، فن الفهارس، وهو ذكر أسماء المؤلفين وذكر أسماء كتبهم، ولا علاقة لهذا الفن بتوثيق الرجال ولا بتضعيفهم. ولذا هو يقول، هو نفس الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ أما بعد، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا، فهرس كتب وما صنفوه من التصانيف يعني المؤلفات، ورووه من الأصول الكتب التي كتبت في زمان الأئمة، ولم أجد أحدا استوفى ذلك، وما عندنا مؤلف ذكرت فيه كل كتب الشيعة، ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، ولا حتى أنه قد ألف مؤلف من الشيعة ذكر في فهرسته أكثر كتب الشيعة. ويستمر في كلامه إلى أن يقول: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين المؤلفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، ما قيل فيه، يعني لا هو بتحقيق من الشيخ الطوسي، ما قيل فيه لغة واصطلاحا تشير إلى أن هذا القول ليس مؤكدا، ليس صحيحا، ليس صحيحا بدرجة 100%، وإنما هو محتمل. أنا أسأل المراجع حينما تكتبون في كتبكم وحينما نقرأ في كتب العلماء من السنة ومن الشيعة في أي قضية من القضايا قال فيها فلان ويقول فيها فلان وبعد ذلك وقيل إنها كذلك، أليس تقولون إن قيل يستفاد منها التضعيف؟ قيل، لأنه كلام لا نعرف دليله، من دون دليل فيقال قيل. فالشيخ الطوسي لا هو من علماء الرجال ولا هم يحزنون، هذا هو كلامه، هذا هو كلامه. فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، ما قيل فيه، ما هو بشيء توصل إليه الطوسي من طريق التحقيق، لأنه أساسا لا توجد مصادر، مصادر لأسماء المؤلفين والكتب لا توجد، وقال فما بالك بمصادر لبيان حال الرواة، ما كان عندنا كتب وفهارس لأسماء المؤلفين بغض النظر عن أحوالهم. هو هذا الذي يقوله، ما أنا الذي أقول، هذا هو كلام الطوسي في الفهرس، وبعد ذلك يأتوننا ويقولون من كتب الرجال الفهرست. هذا المنطق منطق رحماني أو منطق شيطاني؟ هذا منطق ضحك على العقول. أقرأ لكم ماذا يقول الطوسي، هذا في المقدمة. أما بعد، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول ولم أجد أحدا استوفى ذلك. النجاشي متى توفي؟ توفي سنة 450 للهجرة. الطوسي متى توفي؟ 460، يعني كان في عصر واحد، كان في عصر واحد، وكان النجاشي قد ألف كتابه قبل الطوسي. الطوسي لم يشر إلى كتاب النجاشي لا من قريب ولا من بعيد، لأن النجاشي لا قيمة له. بينما النجاشي أشار للشيخ الطوسي، النجاشي ذكر لنا الشيخ الطوسي، رقم الترجمة 1068، محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله. والمراد من شيخنا أبي عبد الله هو الشيخ المفيد، هذا هو النجاشي، رقم الترجمة 1068، محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي. أنا أقرأ عليكم من رجال النجاشي، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة. النجاشي توفي 450، الطوسي توفي سنة 460، ولذلك النجاشي ذكر كتب الشيخ الطوسي، محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله، وعدد أسماء كتبه، كتب الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لم يشر إلى النجاشي لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن نقول من أن الشيخ الطوسي حين ألف كتابه لم يكن الشيخ النجاشي قد ألف هذا الكتاب، يمكن هذا الاحتمال، يمكن خصوصا وأن النجاشي قد ذكر كتاب الفهرست، وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين، فإن النجاشي ذكر اسم هذا الكتاب، ولكن هذا ليس دليلا، لأن الذين يؤلفون في الفهارس يضيفون الأسماء بعد ذلك. ثم إن النجاشي عنده مجموعة من المؤلفات، ليس فقط هذا الكتاب الذي يعرف الآن برجال النجاشي. الشيخ الطوسي لم يشر إلى النجاشي لا من قريب ولا من بعيد، لو كان للنجاشي من قيمة علمية في علم الرجال أو حتى في الفهارس لا أشار إليه. فماذا يقول الشيخ الطوسي؟ أما بعد، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا استوفى في ذلك ولا ذكر أكثره. هو كذلك أيضا فعل لقلة المصادر، إلى أن يقول فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، كم واحد من مجموع 986 وثقهم، 14 ضعفهم، هذا يدل على أن الرجل لا هو رجالي ولا علم له بالرجال ولا كتابه هذا كتاب رجالي، وإنما ذكر ما قيل ما وجده ما قيل، لو كانت عنده مصادر في وصف الرواة وفي وصف رجالات الشيعة أين هي؟ الأنكى من هذا ماذا يقول؟ هو نفسه يقول: لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول، الأصول يعني الكتب التي كتبت في زمان الأئمة، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. إذن أين علم الرجال؟ إذا كان الكثير من أصحاب الأصول الذين جمعوا الحديث في زمان الأئمة ينتحلون المذاهب الفاسدة ومع ذلك كتبهم معتمدة، إذن أين هو علم الرجال؟ ما قيمة علم الرجال؟ فهل هذا الكتاب كتاب الرجال؟ والله يضحكون عليكم، الشيطان يضحك عليهم على مراجعنا وهم يضحكون علينا، يضحكون على الشيعة. إذا كانت الكتب الأصول، قطعا الكلام ليس صحيحا، أصحاب الأصول هم من أقرب الناس إلى الأئمة، ربما البعض منهم انحرف، وإلا ما هو عمل الأئمة إذا كان كلام الشيخ الطوسي صحيحا؟ إذا كان أكثر أصحاب الأصول الكتب التي نقلت عن الأئمة كانوا من أصحاب المذاهب الفاسدة، إذن ماذا كان يعمل الأئمة؟ لماذا حديثهم لا ينقله إلا الفاسدون؟ لماذا؟ ولكنني بحسب ما هو يقول، إذا كان الحال هكذا من أن أكثر أصحاب الأصول ومن أن أكثر المصنفين والمؤلفين عند الشيعة من أصحاب المذاهب الفاسدة ومع ذلك كتبهم معتمدة، إذن ما قيمة علم الرجال؟ هذا أنا أقرأه من كلام الطوسي نفسه، هذا هو الفهرست، وهذا الكتاب له طبعات كثيرة، هذه الطبعة تحقيق نشر الفقاهة وهي الطبعة الأولى 1417 هجري قمري. في المقدمة، أي طبعة من الطبعات في المقدمة، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، يعني أكثر علماء الشيعة وأكثر مؤلفي الشيعة إلى زمان الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هم ينتحلون المذاهب الفاسدة. سؤال: ماذا كان يعمل الأئمة؟ لماذا الذين ينقلون أحاديثهم ينتحلون المذاهب الفاسدة؟ سؤال: إذا كان هذا الكلام صحيحا وأنت تقول من أنهم ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، وأنت تتحدث عن الكثير لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا، إذن أين هو علم الرجال؟ إذن لم يكن معروفا عند الشيعة وعند علماء الشيعة قبل هذه البدع التي جاء بها علماء الشيعة في بدايات عصر الغيبة الكبرى، ودمروا عبر القرون التي تلت، دمروا المنظومة العقائدية والتفسيرية والفقهية لآل محمد. ما هذا هو كلام الشيخ الطوسي، ما هو كلامي؟ نذهب إلى فاصل. حدثتكم عن رجال الكشي وعن رجال الطوسي وعن فهرست الطوسي، وهناك كتاب لم يره أحد ولكن الجميع يعتمدون عليه هو رجال ابن الغضائر، يعني هذه أضحوكة غريبة جدا. سأحدثكم في يوم غد عن هذه المهزلة الشيطانية السخيفة. كتاب لم يره أحد والكل يعتمدون عليه، بل إن الأنكى أن سيد السيستاني يقدمه على كل كتب الرجالين، مع أنه لم يرى منه سطرا في كل حياته ولن يرى سطرا إلى أن يموت. السيد الخوئي هو بنفسه يقول عن كتاب ابن الغضائر: هذا الكتاب لا وجود له، ولكنه يعتمد على ما نقل عنه على طول كتابه، وحينما ينقل كلامه حتى لو كان للمناقشة ينقله في سياق كلام الرجاليين وكأنه حقيقة موجودة بحاجة إلى نقاش. وهذا وأمثاله هو الذي يقود السيد السيستاني وغيره من المراجع إلى أن يصلوا إلى هذه النتيجة، من أن السيد السيستاني يجعل قول النجاشي دون قول ابن الغضائر، مع أن النجاشي له كتاب، كتابه موجود، أما ابن الغضائر فليس له كتاب، لم يرى أحد هذا الكتاب. إنها أضحوكة ومهزلة وسخرية شيطانية بالمراجع، والمراجع أحدهم يضحك على الآخر وبعد ذلك يضحكون علينا، والنتيجة يضعفون أحاديث أهل البيت بأقوال لشخصية ألفت كتابا لا هذه الشخصية واضحة عندنا بشكل مميز، ولا الكتاب قد رآه أحد. هذه حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، من حكايات الأشباح، لا وثيقة السيدة نرجس يقولون عنها قصة خيالية. القصة الخيالية هي هذه، الهراء والسخافات هي هذه، كتاب لا وجود له يحطمون به حديث أهل البيت. سأحدثكم ماذا أقول عن هذه المزبلة، عن هذه القذارة، عن أي شيء، لا أدري كيف أصف هذا الحال البائس السيء. هذا هو من سوء حظنا ومن سوء توفيقنا ومن سوء منقلبنا، هذا هو الحال الردي الذي جلبه لنا مراجعنا الكرام يركضون وراء الفكر الناصبي ويعبون من العيون الكدرة القذرة ويتركون العيون الصافية، يشككون في أحاديث أهل البيت بشكل عام والبرنامج عن أحاديث الولادة المهدوية، ينسفون وثيقة السيدة نرجس ووثيقة السيدة حكيمة ووثيقة سعد الأشعري، وثائق الولادة المهدوية المباركة وشؤوناتها. أعود إلى ابن الغضائر هذا وكتابه المشؤوم الذي لا وجود له، وإنما هو من نسيج الخيال الشيطاني لمراجعنا الكرام أعلى الله مقاماتهم. أهم كتاب رجالي عندنا من الكتب القديمة هو ما يسمى برجال النجاشي، وفي الحقيقة هو لا يحمل أهمية في نفسه، ولكن مراجع الشيعة ماذا يصنعون؟ رجال الكشي كتاب حديث، فهرست الطوسي ما فيه لا توثيق ولا تضعيف إلا لعدد محدود، رجال الطوسي ما هو إلا لستة للأسماء، رجال ابن الغضائر كتاب ليس موجودا على أرض الواقع، لم يلمسه أحد بيده. أنا أعلم هناك الآن من المعممين الأغبياء وما أكثرهم، سيقولون إن كتابا في مكتباتنا هو هذا الرجال لابن الغضائري، هذه مهزلة شيطانية أيضا، هذا كتاب جمع في أيامنا هذه، لا الذي جمع الكتاب قد رأى هذا الكتاب ولا المصادر التي نقلت عنه قد رأى أصحابها كتاب ابن الغضائر بأعينهم أو لمسوه في أيديهم، مهزلة، لا تلاحظون إنها مهزلة؟ لهذا السبب أقول ليس من علم هذا الذي يسمى بعلم الرجال، ليس له من قيمة علمية، هذا هو واقعنا. أنتم الآن استمعتم إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب هو فهرست، يعني لستة لأسماء المؤلفين والكتب، وبعض الأشخاص قيل عنهم فذكر ما قيل عنهم ليس تحقيقا، هكذا قيل عنهم، قيل وقيل للتضعيف، وهذه القضية لغة قيل للتضعيف، حين أقول بحسب التعبير العربي قال فلان وقالت فلانة عن هذا الأمر كذا وكذا ويقولون كذا وكذا وقيل كذا، وقيل هو قول ضعيف في آخر الأقوال ليس تحقيقا، لو كان تحقيقا أقول قلت أنا، أقول أنا. ما الرأي في هذه القضية؟ إذا كنت محققا في الأمر أقول كذا وكذا، أو قد قلت فيها كذا وكذا، وقال فلان كذا ويقولون كذا وقيل كذا، وقيل للتضعيف لغة واصطلاحا بين العلماء عند السنة وعند الشيعة، الرجل هكذا يقول، يقول أنا أؤلف كتاب فهرست، يعني لستة، يعني قائمة بأسماء المؤلفين والكتب، وهو قال ما عندي مصادر، لأن الكتب التي ألفت في هذا الفن، في فن الفهرسة، ما كانت مشتملة على كل كتب الشيعة، بل لم تكن مشتملة على أكثر كتب الشيعة، يعني ما عندنا كتب في الفهرسة فضلا عن كتب في الرجال، ولذلك كتابه جاء ناقصا، جاء مبتورا، وحينما أراد أن يقوم بعملية تعديل أو تجريح، يعني مدحا أو قدحا، فإنه تحدث عن مجموعة قليلة، يعني هذا العدد المذكور 912 لما يوثق 86 ويضعف 14، هذا يدلك على أن هذا الكتاب متخصص في التوثيق وعدم التوثيق، وهو في المقدمة يقول سأذكر ما قيل فيهم، ما عنده مصادر، من أين يأتي بالمعلومات، من أين يأتي بالمعلومات، مصادر ما عنده. والأنكى من هذا يقول إن كثيرا من مصنفي ومؤلفي الشيعة ومن أصحاب الأصول من أصحاب الأئمة ينتحلون المذاهب الفاسدة مع أن كتبهم معتمدة، هذا منطق سليم بحسب عقيدتنا؟ لا، ليس سليما، وإذا كان كلامه صحيحا إذن أين هو علم الرجال يا علماء الشيعة؟ يعني الجو الذي يتحدث فيه ويؤلف فيه لا علاقة له بعلم الرجال. لماذا صار كتاب النجاشي الكتاب الأهم؟ لأن فيه توثيق أكثر من غيره، هذا هو السبب. وكتاب النجاشي ما هو بكتاب كبير، العدد الكلي للأسماء التي ذكرت في هذا الكتاب 1269 اسم، الذين وثقهم 556 قال عنهم ثقة، والذين مدحهم 127، فيكون مجموع الممدوحين 683، وهذا ليس موجودا لا في رجال الكشي الذي هو روايات أساسا، أحاديث هي بحاجة للبحث في أسانيدها، ولا هو في رجال الطوسي، ولا هو في الفهرست، ولا هو في رجال ابن الغضائري الذي لا وجود له، وإنما كلام ينقل عنه لا يعلم مصدره من أين. ومع ذلك مراجعنا الآن أمثال السيد السيستاني يجعلون كلام ابن الغضائري هو الحاكم على كل الأقوال. وبالمناسبة هذا الكلام ليس خاصا بالسيد السيستاني، غيره أيضا من المراجع ممن يقول بهذا من مراجع قم ومن غيرهم. العدد الكلي في كتابي ما يسمى برجال النجاشي 1269، عدد الموثقين 556، وعدد الممدوحين 127، فيكون مجموع الممدوحين 683، الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا 430، الذين وصفوا بأنهم ضعفاء 131، الذين وصفوا بأنهم مخالفون 16، الذين وصفوا بأنهم مجهولون 9. فهذا الكتاب أكثر تفصيلا من بقية الكتب، لذا جعلوه هو هذا أهم كتاب رجالي. عدد الموجودين مثلما قلت 1269، أقل من 1300. الأسماء الموجودة في كتب الحديث للرواة تتجاوز 20,000، فما عند الشيعة غير هذا الكتاب، ولذلك ضخموا من قيمة هذا الكتاب وضخموا من قيمة النجاشي الذي هو بحسب موازين أهل البيت رجل سافل، شيعي سافل. ومر هذا الكلام، لماذا هو سافل؟ بينت لكم، الأئمة بينوا من أن الذي ينتقص ويستهزئ من حديث واحد من أحاديث تفسير جابر الجعفي الذي هو تفسير الإمام الباقر، ما هو بتفسير جابر، وإنما جابر رواه عن الإمام الباقر، الأئمة وصفوه بأنه سافل. السفلة على مراتب، والمرتبة التي تحدث عنها الأئمة هنا إنهم يتحدثون عن أولئك الذين هم وصفوهم من الشيعة بأنهم سفلة، وهم الذين لا يبالون لا يعبؤون بما يقولون، يتكلمون من دون تحقيق ولا يعبؤون ولا يبالون بما قيل فيهم. النجاشي سافل من هذا الطراز، عالم شيعي صحيح قد يكون ملتزما بعباداته بدينه بأخلاقه، ولكنه في نظر أهل البيت سافل لا يعتمد على قوله. هذا هو ميزان أهل البيت. هذا بالضبط مثل ما جاء في الأحاديث الشريفة من أننا لا نعد الفقيه منهم فقيها من الشيعة. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم من الشيعة فقيها حتى يكون محدثا، إلى آخر ما جاء في الرواية، ومرت الرواية علينا. كذلك إنا لا نعد الشيعية شيعيا كما نريد إلا أن يكون معتقدا ومسلما لما جاء عن الإمام الباقر من حديث في تفسير القرآن الذي رواه لنا جابر الجعفي. من لم يكن كذلك فهو سافل، وهذا ينطبق على النجاشي، لأن النجاشي لم ينكر حديثا واحدا من أحاديث تفسير جابر، وإنما أنكر كل الأحاديث ورد عليها، بل رد على كل حديث رواه جابر. وبعد ذلك سخف جابرا نفسه، فهذا أسفل السفل بموازين أهل البيت، رجل سافل. المراجع الذين يبنون دينهم على هذا السافل هم أسفل من، أكثر سفالة منه بحسب موازين أهل البيت. إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، إنا لا نعد الشيعية حكيما منهم إلا أن يكون كذا وكذا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، إنا لا نعد الشيعية منهم شيعيا حكيما حتى يكون مؤدبا بآدابنا، مقتنعا ومسلما بحديثنا الذي رواه جابر عن باقر العلوم في تفسير القرآن. فمن لم يكن كذلك فهو سافل. النجاشي يرفض كل تفسير جابر ويقول عنه بأنه موضوع، وهذا الكلام ذكره في كتابه وقرأته عليكم. النجاشي في ميزان أهل البيت رجل سافل سافل سافل، بل هو أسفل السفلة، لأنه أولا وبخ جابرا، والروايات تقول السفل منهم الذين يوبخون جابرا ويوبخون تفسيره، وبخ جابرا فقد وصفه بأنه مخلط، كان مختلطا لا يميز بين الحق والباطل، اختلط الهدى والضلال في عقله، هذا المراد من أنه كان مختلطا، فوصفه بهذا الوصف ثم أنكر تفسيره بالكامل وأنكر كل كتبه وكل أحاديثه، فهو سافل وسافل إلى أن ينقطع النفس. هذه موازين الأئمة، مراجعنا يعتبرونه عالما جليلا فاضلا محققا، فليقولوا ما يقولون، هذا بحسب مراجع الشيعة، أما بحسب أئمتنا فهو سافل سافل سافل، مثلما في هذه الرواية، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون كذا وكذا. فقيه في نظر الشيعة براحتهم، لكن في نظر صاحب الزمان لا هو فقيه ولا هم يحزنون. النجاشي عالم محقق رجالي فاضل في نظر مراجع الشيعة براحتهم، في نظر أئمتنا، في نظر الإمام الصادق، في نظر الإمام الرضا، في نظر الإمام الكاظم، في نظر المعصومين، هذا الرجل سافل سافل، بل من أسفل السفل. وأنتم أحرار تريدون أن تأخذوا بموازين الباقر والصادق والكاظم والرضا، هذه رواياتهم موجودة في الكتب. تريدون أن تعملوا بموازين مراجعكم الذين تقلدونهم والذين يعتمدون هذه الكتب، بل إنهم يعتمدون كتبا ليست موجودة على الأرض، لا أدري في أي مكان توجد، لربما يمتلكون مركبة فضائية باعتبار أنهم يستطيعون أن يأتون بالعجائب باعتبار أنهم من علماء هندسة الفضاء، فلربما يمتلكون مركبة فضائية وينطلقون بها إلى المريخ، وهناك مكتبة في المريخ فيها كتاب رجال ابن الغضائر. نذهب إلى فاصل. كان في نيتي أن أحدثكم اليوم عن هذا الكتاب الذي يسميه علماؤنا رجال النجاشي، كتاب مهلهل وأضحوكة هزلية غريبة جدا. هذا هو الذي يعد أفضل الكتب الرجالية عند علماء الشيعة، رجال النجاشي، كتاب مزور محرف، وسأضع الحقائق في أيديكم. يوم غد نلتقي إن شاء الله غدا كي أحدثكم عن هذا الكتاب المهزلة أو المزبلة الذي سمي زورا برجال النجاشي. هو ما هو اسمه هكذا؟ زوره مراجعنا الكرام، تحريف من العنوان. سأضع أيديكم على حقائق واضحة وصريحة تبين لكم من أن أهم كتاب رجالي عند الشيعة هو أكذوبة وأسطورة ومهزلة، وهذا هو الذي قصدته من أن علم الرجال نتائجه ليست لها قيمة علمية، وإنما هو أسلوب شيطاني إبليسي خبيث للتشكيك ولإنكار أحاديث أهل البيت، ليس أكثر من ذلك. ولذا ماذا فعل علم الرجال، وبالأحرى ماذا فعل مراجعنا؟ مراجعنا ألغوا من حديث أهل البيت أكثر من 90%. هذا الكلام منطقي لو كان علم الرجال علما رحمانيا، لو كان علم الرجال علما ينطلق من الهدى ومن الرشاد ومن الحكمة ومن الحق والحقيقة، هل يفعل بأحاديث أهل البيت هكذا؟ 14 معصوم كل جهودهم، هكذا تهدر بواسطة علم الرجال هذا بأيدي مراجعنا؟ هذا الكلام منطقي؟ نحن نتحدث عن معصومين، معصوم بعد معصوم، فهل يمكن أن يكذب على الأئمة هذا المقدار وهم ساكتون؟ هذا المقدار الكبير، 90% كذب على الأئمة، وكل هذه الأحاديث أخذت من كتب كانت موجودة في زمان الأئمة. هذه الأصول التي كان يتحدث عنها الشيخ الطوسي في الفهرست من أن أكثر مؤلفيها من أصحاب المذاهب الفاسدة، ولكن يعتمد على هذه الكتب. الآن لا يعتمد عليها، إذا كان في زمان الطوسي يعتمد عليها، الآن في زماننا لا يعتمد عليها. السيد الخوئي وتلامذته المراجع المعاصرون ما أبقوا شيئا من حديث أهل البيت. بحسب معلوماتي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا لم يحطم ولم يلغي ولم ينكر ولم يشكك ولم يدس بأقدامه أحد مقدارا كبيرا من حديث أهل البيت كالذي فعلته المدرسة الخوئية، ابتداء بالسيد الخوئي نفسه وانتهاء بالمراجع المعاصرين الذين تقلدونهم الآن من تلامذة السيد الخوئي. أكثر شخصية شيعية دمرت حديث أهل البيت هو السيد الخوئي. المدرسة الخوئية مدرسة أحرقت الأول والآخر من حديث أهل البيت ومن فكر أهل البيت، لم يبقوا شيئا. ولذلك حين تصر المرجعيات الشيعية المعاصرة على إقحام فكر مدرسة الشيخ الوائلي لأنهم لم يبقوا شيئا من فكر أهل البيت، فلا بد أن يملأوا هذا الفراغ، فيملؤون الفراغ بفكر الفخر الرازي الذي يطرحه الشيخ الوائلي على منبر الحسين. فكر الفخر الرازي زائدا فكر سيد قطب، هذا هو الذي يطرحه الشيخ الوائلي، وهذه هي المعاني التي تطرح في برامج الفضائيات. وإذا لم يطرحوا هذا، هناك بعض الشخصيات التي تتلبس بلباس الإرشاد والروحانية فإنهم يطرحون فكر ابن عربي الصوفي، هذا هو الموجود. فكر أهل البيت أين؟ لقد قضى عليه علم الرجال. علم الرجال ما هي أصوله؟ هذا الهراء الذي قرأته عليكم من فهرست الطوسي، وهذه المهزلة الأضحوكة التي تسمى برجال ابن الغضائر كتاب لم يره أحد ولكنهم يدافعون عنه. ما عندنا ولا شخص قد رأى هذا الكتاب، كل المراجع المعاصرين حلفوهم واحدا واحدا في النجا في قم في أي مكان أن يكون أحد منهم قد رأى هذا الكتاب، ومع ذلك يعتمدون على أقواله وآرائه ويحطمون حديث العترة الطاهرة. وأما رجال النجاشي فهذا كتاب مزبلة ومهزلة ومسخرة، وهذا ما سأبينه لكم في حلقتي يوم غد إن شاء الله تعالى، كل ذلك نصرة لوثائق الأسرة المهدوية، وعلى رأسها وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري، وأنا أهمس في آذان أبنائي وبناتي زين العلماء بهذه الروايات. إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا المرجع العوبة بيد إبليس أو لا، سلوه عن وثيقة السيدة نرجس، عن وثيقة السيدة حكيمة، عن وثيقة سعد الأشعري، سلوهم إما من خلال مراجعة كتبهم، من خلال مواقعهم الإلكترونية، أو من خلال سؤال وكلائهم، أصهارهم، أبنائهم، تلامذتهم، أو أن تسألوهم بشكل مباشر عن وثيقة السيدة نرجس. قطعا هم لا يسمونها وثيقة، سلوهم عن رواية السيدة نرجس وعن روايات السيدة حكيمة عن ولادة إمام زماننا وعن رواية سعد الأشعري في زيارته إلى سامراء ولقائه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سألوهم عن هذه الروايات إن ضعفوها وأنكروها فاعلموا أن هذا المرجع وأن هذا العالم ألعوبة بيد إبليس على الأقل في هذه القضية، وهو حمار استحمره إبليس، وإلا كيف يضعف وثائق ولادة إمام زمانه؟ القضية واضحة وصريحة وبينة. قربنا على انتهاء وقت الحلقة، نلتقي غدا كي أحدثكم عن هذه المزبلة رجال النجاشي. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.